بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. الشفاعة المطلقة والشفاعة المحدودة، مر علينا إجمالا معنى الشفاعة المطلقة، يعني هذا الإنسان يقول أفعل ما أفعل من المعاصي والذنوب والموبقات، وأوكل دخول الجنة إلى يوم القيامة. لماذا أدخل الجنة؟ لأن هناك شفعاء، فأنا في دار الدنيا أفعل ما أفعل، والقرآن وعدني بأن هناك شفعاء في يوم القيامة فيشفعون لي فأدخل الجنة. تسمى شفاعة مطلقة، يعني مطلقة بها لحظ فعل الإنسان، الإنسان يفعل ما يفعل مطلقاً فأنا أحصل على الشفاعة. وضحت الشفاعة مطلقة ليش اسميتها؟ يعني الإنسان في الحياة الدنيا مثل هذه الدابة، الآن الدابة مربوطة فحركتها مقيدة، إذا فككت الحبل عن الدابة تكون مطلقة مرسلة سائبة. هكذا الإنسان، الأعمال كالحبل، الدين يقيد الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. يقول أنا الآن مرسل، رقبتي شبيهة مفكوكة عن الدين والعقيدة، أفعل بما أفعل أنا مرسل، وفي يوم القيامة أنا موحد، والقرآن أؤمن بالقرآن وهو وعدني بالشفاعة فيوجد شفاعة. هاي شنو؟ هاي الشفاعة المطلقة. الشفاعة المطلقة هي التي يترتب عليها الإشكالات. الإشكالات من بعض المسلمين وغير المسلمين الذين لا يؤمنون بالشفاعة، يتصورون القول بالشفاعة أنها هي الشفاعة المطلقة فيأتون بالإشكالات، وفي الواقع القرآن حينما يحدد الشفاعة يجعلها شفاعة مقيدة. مر علينا جملة من الآيات حينما بيّنها المصنف، لا يشفعون إلا لمن ارتضى إلى كذا، أكو قيود بالشفاعة ليست شفاعة مطلقة، والروايات أيضا تبين هذه القيود في الشفاعة. فإذا نحن نقول بالشفاعة المقيدة، يعني الإنسان يفعل المعاصي، في بعض الأحيان معصيته لا عن عمد، وبعض الأحيان يفعل المعصية عن عمد ويتوب، وهكذا، يعني لا يقصد الذنب وإذا قصده يتوب عنه. هاي تأتيه الشفاعة، هاي له شفاعة، هنا شفاعة مقيدة للإنسان الملتفت إلى أن هذه معصية ويحاول الابتعاد عنها، وإن مارسها فهو يتوب. واضح إن شاء الله؟ فهذه الشفاعة مقيدة وليس شفاعة مطلقة، افعل بما شئت. فلهذا قال تتصور الشفاعة بوجهين، المطلقة بأن يستفيد العاصي، يستفيد شنو؟ من الشفاعة المطلقة فيفعل ما يفعل العاصي من الشفاعة يوم القيامة، أنه يضمن يقول هناك شفاعة، وإن فعل ما فعل وين؟ في الحياة الدنيا، في الآخرة شفاعة، ويفعل في الدنيا ما يفعل. وهذا وشنو هذا؟ الإطلاق مرفوض في منطق العقل، العقل لا يقبل. لماذا؟ لأنه سوف يتساوى المؤمن مع العاصي، صحيح التقي والعاصي راح يساوون، كلاهما يدخلون الجنة، فإذا أنا المتقي لماذا أصبح تقي في حياة الدنيا؟ إذا كان العاصي يدخل الجنة فالمتقي ما فائدة عمله بعد، هم راح يدخل الجنة، فكلاهما يدخلون الجنة بدون حساب. فإذا هذا العقل والوحي أيضا لا يقبله، يبين أن هناك خصائص وشروط وين في المشفوع له حتى يقترن بالشفاعة. تتصور لا فهم، يعني عقلا من ناحية الإمكان العقلي ممكن شفاعة مطلقة وممكن شفاعة مقيدة، تصور عقلي إيه؟ يعني فرضي، نفرض أن هناك شفاعة مطلقة وهناك شفاعة مقيدة، في الواقع القرآن شنو ذكر؟ المقيدة، لكن نفرض أن هناك شفاعة مطلقة. الثانية المحدودة، وهي التي تكون مشروطة بأمور في المشفوع له، المشفوع في خصوصية حتى يقترن بالشفاعة. ومجمل تلك الشروط يعني ملخصها أن لا يقطع الإنسان جميع علاقاته العبودية مع الله سبحانه وتعالى، يعني لا يبرز لله سبحانه وتعالى بالمعصية ويجعل الباري عز وجل والعياذ بالله أجل عز وجل أهون الناظرين. هذا خطر الإنسان، هذا يصبح نوع مشرك كافر مرتد. لا تجعل الله أهون الناظرين، لا تقطع العلاقة مع الله. ووشائج الروحية مع الشافعين يعني النبي وآل البيت، لا تقطع العلاقة معهم، لا تقطع العلاقة مع الله ولا تقطع العلاقة مع الشافعين، شافعين النبي وآل البيت، وهذا هو الذي مقبول عند العقل والوحي. وبذلك يتضح الجواب، يا جواب عن الإشكال عن الشفاعة، الإشكال عن الشفاعة يتصور في الشفاعة المطلقة. إذا واحد أشكل عن الشفاعة شو جابه؟ يقول الشفاعة مشروطة مقيدة وليس كما فهمت افعل ما تفعل وتدخل الجنة، لا مشروطة، أكو شروط فيك أنت المشفوع له وأكو هناك شروط في المشفوع في الشافعين. مهما يكون كله مقيدة طبعا. قالك لا تقطع العلاقة، الإنسان الذي يدعي الولاء لأهل البيت ويعمل ضد أهل البيت، أي عنوان شيعي؟ التشيع هو الولاء لأهل البيت، روايات كثيرة عن الوارد عنهم أهل البيت ما مضمونها، يعني أيكفي يدعي أو من ينتحل الولاية لنا أهل البيت، يعني ما مضمون هاي الرواية عن الإمام الصادق رحمه مضمون الفاضل، أيكتفي أو كذا أنه من يدعي الولاء لأهل البيت أن يكون شيعيا؟ لا، إنما شيعتنا من أطاع الله واتقى وكذا، ويذكر قيود، مو هكذا قضية مطلقة تفعل ما تفعل لأنك شيعي، لا، هذا العنوان لا ينجي، العناوين لا تنجي المؤمن، الدين عمل، الدين عقيدة التزام، الدين مو ألفاظ أنا شيعي وأفعل، العقيدة تقتضي التزام والعمل. في هذا في الرواية ليس لنا يعني أهل البيت يقول ليس لنا يعني ما مضمون الرواية براءة من النار، يعني نضمن إنه كل واحد شيعي موالينا لا يدخل النار، ما عندنا هكذا ضمان، إن الضمان يأتي أكو شروط في المشفوع له موالي لنا وملتزم، مو هكذا شروط مذكورة. إذا واحد يراجع روايات في من هو الشيعي في كتب للشيخ الصدوق وغيره، صفات الشيعة موجودة، هذه صفات الشيعة كلها شروط وقيود للشيعي. لذلك يتضح الجواب عما يعترض، يعني عما يعترض على الشفاعة من كونها توجب الجرأة في الحياة الدنيا وتحيي روح التمرد، الإنسان يصبح متمرد على أوامر الله ونواهيه في العصاة والمجرمين، يعني اللي يتكل على الشفاعة المطلقة يصير متمرد يعصي، فإن ذلك من لوازم يعني التمرد، ذلك إما ترجع التمرد والجرأة من لوازم الشفاعة المطلقة المرفوضة. الشفاعة المطلقة من لوازمها شنو؟ الإنسان أن يكون متمرد لا المحدودة المقبولة، هاي ما بها لازم التمرد، هاي لوازم الطاعة والخضوع. زين، والغرض بينا الغرض من تشريع الشفاعة، لها أثر تربوي، الشفاعة لها أثر تربوي، شنو أثر التربوي؟ حتى لا يحصل يأس عند العاصي، حينما يعصي المعصية الإنسان ولا يستطيع مثلا التوبة، وكان عنده نية التوبة لكن ظروف قاهرة منعته، كبر السن، قرب الموت، كذا ظروف أخرى، حتى لا يصل عنده يأس أنه لا توجد شفاعة، لا يوجد شفاعة لك، حتى لا يصل يأس الإنسان. والغرض من تشريع الشفاعة هو الغرض من تشريع التوبة، نفس الغرض، لأنه لولا التوبة الإنسان يتمرد، يعني يقول إذا أنا عصيت ولا توجد لي توبة إذن بعد لا تنفعني صلاة ولا صيام، فلا أصلي ولا أصوم، لا، نقول له هناك توبة، والتوبة تحبط وتغفر الذنوب، وضحت إن شاء الله. فالشفاعة هكذا التي اتفقت الأمة على صحتها، من هي؟ التوبة، وهو منع المذنبين، هذا الغرض، هذا وهو يرجع للغرض من تشريع الشفاعة، منع المذنبين من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، وبعثهم نحو الابتهال، يعني ابتهال الدعاء لله سبحانه وتعالى، يدعون بالمغفرة والتوبة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى رجاء شمول رحمته تعالى إليهم. وين هاي؟ في الحياة الدنيا، في الآخرة ماكو تكليف. فإن المجرم لو اعتقد بأن عصيانه لا يغفر قط، قط يعني أبدا لا يغفر أبدا، فلا شك أنه يتمادى في اقتراف السيئات. بعد يقول أنا مأيس، ما كنت شفاعة ولا توبة، أدخل النار، أدخل النار فأفعل المعاصي، فيتمادى في اقتراف السيئات باعتقاد أن ترك المعصية لا ينفعه في شيء. يعني إذا لم يعصي شنو الفائدة بعد؟ أنا يقول أنا مضمون دخول النار، عصيتها أم لم يعصي، فأستمر بالمعاصي. وهذا بخلاف ما إذا أيقن هذا العاصي بأن رجوعه عن المعصية بالتوبة والدعاء والابتهال يتغير مصيره في الآخرة، فإنه هذا شنو؟ رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى يبعثه إلى ترك العصيان والرجوع إلى الطاعة، صار عنده أمل، يقول الله يغفر لي فأتوب. وكذلك الحال في الشفاعة، فإذا اعتقد العاصي بأن أولياء الله قد يشفعون في حقه إذا لم يهتك الستر، الستر يعني الحجاب، الحجاب هي القيود الشرعية، لا تهتك لا تتجاوزها، ولم يبلغ إلى الحد الذي يحرم من الشفاعة. من الذي يحرم الشفاعة؟ هذا الذي يقتل الإنسان عن علم وعمد، يفعل معاصي كبيرة عن علم وعمد، هذا هاتك للستر. فلهذا احنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يستر على ذنوبنا، أن لا يفضحنا أمام الناس، وندعو أن يغفرها ويستر علينا، هذا أمر ضروري للمؤمن، أن لا ينفضح لا في الحياة ولا في الممات. ربما يحاول، فعند ذلك ربما يحاول تطبيق حياته على شرائط الشفاعة. ليش؟ لأن ما عنده يأس، حتى لا يحرم، لا يحرم، لا يحرمها، لا يحرم الشفاعة. شرائط شمول الشفاعة، الآن مو قاله قبل قليل أكو الشفاعة، احنا نقول بالشفاعة المحدودة. إذن ما هي الشروط التي تبين لي، شروط وقيود تبين لي حقيقة المشفوع له؟ من هو؟ مو صح نقلنا محدودة، إذن المشفوع له فيه شروط حتى يستحق الشفاعة. وضح هذا العنوان، شرائط شمول الشفاعة، بمعنى ما هي خصائص المشفوع له حتى يستحق الشفاعة. وضح إن شاء الله. قال قد تعرفت على أن الشفاعة المشروعة هي الشفاعة المحدودة بشروط، وقد عرفت مجمل تلك الشروط. قال ألا يقطع علاقته بالله ولا بمن؟ بالشافعين. وينبغي لنا أن نذكر بعض تلك الشروط تفصيلا. الآن يريد أن يفصل على ما ورد في الروايات، يا روايات اللي ذكرها هو، هي أكثر من روايات المذكورة لكن راح يقتصر على الروايات اللي ذكرها. قال وقد أولا منها عدم الإشراك بالله، يعني من يشرك بالله لا يستحق الشفاعة. وضحت إن شاء الله؟ من يشرك لا يستحق، عدم الإشراك بالله. وقد تقدم ذلك، وين يقول من أين فهمنا هذا الشرط؟ من أحاديث الشفاعة. يا الحديث إلى رجعنا، الحديث رقم واحد، أول حديث، قال صلى الله عليه وآله لكل نبي دعوة مستجابة. آخر شيء شنو قال النبي؟ وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وهي نائل من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. حديث الأول، آخر الحديث، لا يشرك بالله، الشفاعة لمن لا يشرك. إذن هذا شرط متصيد من الروايات، واضح إن شاء الله. هذا الشرط الأول. الثاني الإخلاص في الشهادة بالتوحيد، التوحيد لله، تكون توحيدك مخلص. قال صلى الله عليه وآله شفاعتي لمن شهد أن لا إله إلا الله مو لقلقة لسان، مخلصا يعني التزاما عمليا وعقدا قلبيا. قلبك يعتقد أنه لا إله إلا الله، لا مؤثر في الوجود إلى الله، وتلتزم عمليا على هذا القانون وهذا العنوان. يصدق، قال يصدق قلبه لسانه، وهذا المهم، ولسانه يصدق قلبه. يعني شنو يصدق؟ يعني مطابقة بين القول والفعل والعقيدة والاعتقاد. ثالثا، عدم كونه ناصبيا ينصب العداء لآل البيت. هذا بعد مر عليكم في الفقه بحكم الكافر. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن المؤمن ليشفع لحميمه، يعني أقاربه، إلا أن يكون من هو الأقارب الحميم. مر عليكم بالأسماء الخمسة: حمو، حمو، مر عليكم شنو حمو؟ يعني الأقارب الرحم، إلا أن يكون ناصبا لأهل البيت العداوة. ولو أن ناصبا شفع له كل نبي مرسل وملك مقرب ما شفعوا له، يعني الله لا يتقبل الشفاعة فيه، حكمه حكم الكافر. يعني يرجع للنقطة الأولى، ممكن أن لا يشرك، هذا من نوع الشرك، من نوع الكفر. أربعة، عدم الاستخفاف بالصلاة. مو يعني ترك الصلاة، هذا ترك الصلاة مو موضوعنا، ترك الصلاة من دين منه. المصلي المستخف بصلاته، يعني بعنوانين: أولا لا يلتزم بالوقت، يصلي براحته، تطلع الشمس يصلي صلاة الصبح، ما ينضبط بالوقت، يفضل العمل الدنيوي على صلاة على مزاج الخاص، وقت ما يفراغ يصليه، هذا أول. اثنين، في نفس الصلاة شنو صار عنده؟ تساهل، عدم الالتفات، السرعة، ينقرها نقرة الغراب وكذا، هذا مستخف بصلاته. المستخف عنوانه: الذي لا يلتزم بالوقت، وبعض يلتزم بالوقت لكن صلاته نقر كنقر الغراب في الروايات. قال الإمام الكاظم عليه السلام: إنه لا ينال شفاعتنا من استخف بالصلاة. يعني شنو يستخف؟ يعني يستهزئ بها، عنده صلاة هينة. خامسا، عدم التكذيب بشفاعة النبي. قال الإمام الرضا عليه السلام: قال أمير المؤمنين: من كذب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله لم تنله، يعني لا تأتي الشفاعة. مكذب للرسول يعني مكذب لله أم لا؟ مكذب لله. نرجع للشرط الأول: كافر مشرك. ما هو أثر الشفاعة؟ في البداية يقول إن الشفاعة هذه كانت موجودة حتى قبل الإسلام، في الأمم السابقة للإسلام، وين اليهودية تقول بالشفاعة، الوثني عابد الصنم يقول بالشفاعة، لأن مر علينا إجمالا إن عابد الصنم هو يقول الصنم ربي إلهي، لا يقول إلهي غير الصنم، لكن هذا وسيلة شفيع. توحيد عندهم، مشكلتهم التوحيد وين؟ مو في الخالقية، يقولون الله خالق، كانت قريش تقول باسمك اللهم، الله هو الخالق، لكن مشكلتهم وين؟ في شرك العبودية، الرب المدبر يعتقدون هذا الصنم، الله فوض له التدبير وشؤون التدبير، فيه روح تدبر حياة الإنسان، هاي مشكلتهم. فإذا الشفاعة كانت موجودة قبل الإسلام، هذا العنوان مو غريب على الإنسان، مذكورة في الأمم السابقة. فقال: ما هو أثر الشفاعة؟ يقول إن الشفاعة عند الأمم، يا أمم السابقة للإسلام، سواء مرفوضها، يعني الشفاعة اللي ما نقبلها يا شفاعة الوثنيين، أو مقبولها، الموحد الذي يقول هناك شفاعة، شفاعة الأنبياء أو أوصيائهم، يراد منها، من هذه الشفاعة، حط الذنوب ورفع العقاب، وين؟ في الحياة الأخروية. وهي كذلك، هذا العنوان عند الإسلام، هو الشفاعة لمن؟ لصاحب الذنوب، تحط الحط يعني الغفران، ذنوب تسقط الذنوب عباطة، هو هذا نريده من الشفاعة. كما يوضحه قوله صلى الله عليه وآله: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شوف ركزوا، أهل الكبائر هذولا مشكلتهم مشكلة كبائر المعدودة حوالي في 70 كبيرة في الروايات، ومن ضمنها الغيبة، ما شاء الله الغيبة تمارس على قدم وساق. مهم زين، هذا مهم الآن في البحث العقائدي. يقول المعتزلة عندهم مشكلة في الشفاعة، لماذا؟ حينما نظروا إلى هذا الحديث، إلى بعض الأحاديث، رأوا المعتزلة وأنتم كأصلهم عقلاء عقلي عندهم، إن الشفاعة لا تنال لمن؟ لفاعل الكبائر في يوم القيامة. فاعل الكبيرة ليس له شفاعة. نسألهم ما فائدة الشفاعة والنبي يقول لأهل الكبائر؟ إذا أهل الكبائر لا تناله الشفاعة فما فائدته؟ قالوا ها، الشفاعة معنى إيجابي، تنال المؤمن الذي له عمل صالح فترفع درجاته، يعني هو عنده عمل في يوم القيامة يقترن عمله بشفاعة شيء آخر، نبي أو وصي أو قرآن أو غيره، فترتفع الدرجات. نحن نقول لا، الشفاعة متفق فيه من بابين المسلمين إنها لأهل الكبار أو غيرهم، المهم تشمل العاصي. هي شو فائدة الشفاعة للعاصي لو للمؤمن؟ للعاصي حتى لا يحصل له يأس. هذا قال لا، العاصي خارج، مو يوم الشفاعة، مو موضوع الشفاعة، موضوع الشفاعة المؤمن الملتزم، هذا لرفع درجاته بناء على ما تبنوا المعتزلة إن أهل الكبائر لا تنالهم الشفاعة.
سيدنا المقصود أنه العاصي المات على عصيان مثلاً لو التائب.
لا التائب لا، من تاب تاب الله عليه، ولو بلحظة ولو بساعة قبل الموت، ولو لا، راح يجينا إن شاء الله التوبة والإحباط وراد البعض. مات على الكبيرة، فعل كبيرة قبل لحظات ومات، لأن هو عنده حسنات سابقة. لو ما عنده، عنده، قالوا ما تفيد هالحسنات، صفر، مباشرة إلى النار ويخلد في النار، ما له علاج، حال حال الكافر الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى. هذا تبعث على اليأس، بالتالي يأس تخلي عند الإنسان. لا، نقول الشفاعة له للمعاصي، العقيدة والتوحيد والعمل الصالح السابق قبل المعصية له مدخلية. كيف تنفون المدخلية؟ وراح يجون إن شاء الله بالعنوان الثاني بالإحباط، راح أيضا يأتون المعتزلة وأيضا لهم قادة، خاصة الجبائيان أبو علي وأبو هاشم، راح لهم رأي أيضا وما نقبل رأيهم.
سيدنا هنا نقول هم الشفاعة هم ممكن
ضمن
دائرة الإمكان، يعني
طبعا ضرورة. لا، الشفاعة موجودة.
لا أقصد ضرورة أن يشفع لهذا الإنسان ما
تلاحيه. لا، ماكو ضرورة، ضرورة هاي عند الله، ما نعلم بالضرورة. نحن نقول القرآن وعدنا بالشفاعة، هذا كعنوان. أما من هو، أي مصداق، زيد، خالد، هذا بإذن الله ما نعرف، ما نعرف، لكن هذا العنوان يبعث إلى الأمل مو اليأس. فلهذا قال: ولكن المعتزلة ذهبت إلى أن أثرها ينحصر في رفع الدرجات وزيادة الثواب للمطيع مو للعاصي، فيتختص بأهل الطاعة. إذن معناها إيجابي عندهم، معنى إيجابي أقصد بهذا المعنى لأهل الطاعات، نحن معناها نقول أعم من هذا. وما هذا يعني، وقولهم هذا، ما هذا التأويل في آيات الشفاعة إلا لأجل موقف مسبق لهم، يعني شنو؟ لم يقبلوا بآيات الشفاعة وأولوها إلى معنى آخر يناسب رأيهم. ما هو الموقف المسبق لهم؟ في مرتكب الكبيرة، حيث حكموا بخلوده في النار إذا مات بلا توبة. هذا خطر، أمر خطر، ما يعني الإنسان عادة ما يضمن أنه يموت على طاعة أو على معصية، ما يدري الإنسان، لأن الموت مو بمقدور الإنسان، مثل يقول أنا أموت بعد ساعة فلأتوب، ما يعلم متى يموت. فإذا فعل معصية ومات يدخل النار، مو يدخل، خالد، هذا أمر خطير يعني، خالد، وأين أعماله وطاعاته وصلاته وصيامه وولائه، أمر خطير، هذا كله صفر، هذا أمر خطير. لهذا نحن في الرواية عندنا المؤمن بين الرجاء والخوف، تخاف وترجو الله، بين هذه المنزلتين توازن نفسك. دائما أن تكون في محضر طاعة الله، إياك أن تموت وأنت في محضر معصية الله سبحانه وتعالى. زين. فلما رأوا أن القول بالشفاعة التي أثرها هو إسقاط الذنوب، هذا الذي نقول به، شنو الشفاعة؟ تسقط الذنوب وتدخل الجنة. ينافي ذلك المبنى، أي مبنى؟ لا تسقط ذنوب مرتكبي الكبيرة، أول آيات الله. فقالوا إن أثر الشفاعة إذن إنما هو زيادة الثواب، وخالفوا في ذلك جميع المسلمين. واضح هذا حديث النبي، أقل شيء ادخرت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. هذا وين مروي؟ شوف التعليق السنن أبي داود، وهذا من الكتب الصحيحة عنده، صحيح الترمذي وغيره أيضا، مرت علينا الأحاديث الشفاعة مذكورة في عندهم في المسانيد ولا صح، يعني مو حادث شيعية فقط حتى ينكرونه، حادث هو في صحاحهم، فاضطروا إلى التأويل يأولون بعد، لأنهم يعني حكموا العقل على الدين. هم معروفين المعتزلة جنب عقلية، فلان نقول نحن والعدلية والمعتزلة عدلية، عندنا العقل حاكم، بس مو معنى هذا الإفراط في الأحكام العقلية ولا يوجد مدخلية للدين، لا إفراط ما يصير. نحن نقول نقرأ الدين بعقل، أما أنه لا العقل هو الحاكم على الدين، لا، الوحي دين الله لا يصاب بالعقول، العقل لا يدرك دين الله. صار التفصيل مو محل. زين، هل يجوز طلب الشفاعة؟ هنا يذكر قول الوهابية بعد، واضح الوهابية عندهم الشفاعة شرك، لا حكم إلا لله، هذا قول الخليفة الثاني، واستمرت إلى هنا. زين، ذهب ابن تيمية وتبعه ابن عبد الوهاب مخالفين الأمة الإسلامية جمعاء إلى أنه لا يجوز طلب الشفاعة من الأولياء في هذه النشأة في الحياة، ولا يجوز للمؤمن أن يقول يا رسول الله اشفع لي يوم القيامة، ما يصير شرك، وإنما يجوز أن يقول اللهم شفع نبينا محمد فينا يوم القيامة. هذه الأصل حتى هناك مثلا حينما يعني إن شاء الله رزقكم حج أو عمرة في البقيع يقولون شرك، إذن أنت لماذا فتحت المقبرة؟ يقولون لأن النبي زار البقيع ودعا لهم، فأنت اختصر على هذا الوارد، أما مضمون لا تلتزم به، فقط لقلق لسان كما قال النبي هكذا. حتى قضية الحجر الأسود أو اليماني، لولا تقبل النبي له الركن اليماني أو الحجر الأسود لا أغلق هذا المكان، لا يجعلون إنسان يمسه أبدا، افعل كما فعل النبي صوريا، عمليا لا تلتزم، كل شرك، كل شرك، كل شرك. فلهذا قل هكذا، يعني قل ما ورد عنه، لأن هذا في الروايات الصحيحة ما يقدر نقول كذب، فالتزم لفظا، أما واقعا شرك، لا تقول يعني لا تلتزم به. واستدلوا على ذلك بوجوه تالية، إنه يعني الشفاعة من أقسام الشرك، أي الشرك بالعبادة، تجعل مع الله إلها آخر، وهو من هو الشفيع. والقائل بهذا الكلام والقائل بهذا الكلام يعني الشفاعة يعبد الولي، من الولي؟ النبي أو الإمام، أنت تعبد الآن تجعله شريك لله، واضح إن شاء الله. الرد هذا مر علينا من قبل، تذكرون القديم، احنا الله سبحانه وتعالى هو الأمرنا بمن؟ بالرجوع الى هؤلاء، مر علينا هكذا جواب. قال والجواب عنه ظاهر يعني بديل بما قدمناه في حقيقة الشرك في العبادة، مر علينا هذا في بداية الكتاب، وهي ان يكون الخضوع والتذلل، يعني وهي شنو الشرك؟ أن يكون الخضوع والتذلل لغير الله تعالى باعتقاد أنه هذا الغير إله أو رب. إحنا حينما نشفع النبي وأهل البيت هل نتخذهم أربابا والعياذ بالله من دون الله وآله؟ لا، هم عبيد من عبيد الله سبحانه وتعالى. الله أمرنا بالرجوع إليهم هكذا. وإنه نعتقد يعني أنه مفوض إليه إلى الشفيع فعل الخالق. يعني شو يسوي هذا الشفيع؟ يخلق وتدبير الخالق وشؤون، يعني إله. إحنا ما نعتقد بالشفيع إله، لا مطلق الخضوع والتذلل، نحن نقول بمطلق الخضوع والتذلل، نخضع للشفيع ونتذلل له ونتوسل إليه، لكن مو هو إله، لأن الله أمرنا أن نرجع إليه. وظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله. يعني نروح للنبي هكذا بتكبر وعنجية، لو نتخضع للنبي ونتذلل حتى يكون شنو دعاؤنا مستجاب وذنوبنا مغفورة. فلهذا قال لا مطلق الخضوع والتذلل، نحن نقول بمطلق الخضوع والتذلل. وضحت إن شاء الله؟ نتذلل للمعصوم، نقبل عتبات المعصوم، نتخشع عند المعصوم، لكن لم نتخذ المعصوم ربا. ما عندنا شيعي عالم أو جاهل، إنسان بسيط علميا أو عالم كبير، ما عندنا شيعي سمعنا فيه لا في السابقين ولا في الحاليين إنه يعتقد أن أمير المؤمنين رب، ما لم نسمع أبدا. تعمل وصاد، فلهذا نصلي ونصوم لله ونقرأ القرآن. لماذا؟ لأن هناك الله رب وهو أمرنا بالرجوع إليه. زين، اثنين، هذا الإشكال الثاني، إن طلب الشفاعة من النبي يشبه عبادة الأصنام، يعني يتخذ النبي صنم في طلبهم الشفاعة من آلهتهم الكاذبة اللي هي الأصنام. يقول يعني قولهم، هاي الآية استشهد بها ابن عبد الوهاب، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لا يضرهم ولا ينفعهم فيعبدونه. ويقول ويقولون من هم الذين يعبدون؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. واضح إن شاء الله؟ هذا قول أهل الجاهلية، يقولون هكذا أنتم أيها الشيعة تفعلون هذا الفعل. وعلى ذلك فالاستشفاع، يعني على مضمون الآية، شنو مضمون الآية؟ أكو مجموعة يعبدونه من دون الله، يعبدون من؟ لا يضر ولا ينفع. زين، شو يقولون هم ذول اللي يعبدون الأصنام؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وعلى ذلك فالاستشفاع من غير الله عبادة لهذا الغير، ويرده الرد عليهم إن المعيار في القضاء، يا قضاء، إنه شفاعة أو ليست بشفاعة، المن هو التشابه الصوري، ليس هو التشابه الصوري يعني الشكل الخارجي، لا، بل المعيار هو الباطن والعزائم. يعني باطنك شنو مرتكز؟ هذا يعبد الصنم باطنه فعلا يعتقد أن هذا الصنم شريك لله. نحن باطننا حينما نذهب إلى المعصوم نعتقد أنه شريك؟ لا، نعتقد أنه ولي من أولياء الله. فالفرق بيني وبين الصنمي الاعتقاد. وضحت إن شاء الله؟ فالمعيار ليس شنو التشابه الصوري، يعني هذا يتخذ شفيع وهذا يتخذ شفيع، من ناحية الصورة واحدة، لكن من ناحية الواقع مختلفان، الصنمي والشيعي. وإلا يعني وإلا لو صح ما ذكروه من هم الوهابية لوجب أن يكون السعي بين الصفا والمروة والطواف حول البيت شركا. لماذا؟ يقول المصنف أنه في أيام الجاهلية مو كانت هناك أصنام، هذا تسعى وأصنام وتطوف معك أصنام، هذا كله شرك. إذن في هذا لقيام المشركين به في الجاهلية، المشركين كانوا يصلون، العفو، يحجون، لما يحجون يحجون حجون معروف. كان قصي وابنه عبد مناف وابنه هاشم وابنه عبد المنطلب أجداد النبي والسابقين من أجداد النبي، أهل الرفادة وأهل السقاية. الرفادة والسقاية، شنو الرفادة والسقاية؟ السقاية يسقون الحجاج الماء في موسم الحج كان ماكو ماي فقط بئر زمزم. وين اكو ماي مكة؟ بئر صحراوية قاحلة. والرفادة أطعام الحجاج في موسم الحج الطعام، هاي الرفادة. فكانوا أجداد النبي كلهم على منهم، هؤلاء الذين يطوفون ويحجون أغلبهم مشركين. نعم هي من حنيفية إبراهيم الحج، لكن مشركين عبادة أصنام، ما كانوا يذهبون إلى عرفات، يختصرون، لا درستهم في كتاب الحج، يختصرون الذهاب إلى منى ومكة، مزدلفة منى مكة، لا يذهبون إلى عرفات. زين هسه مو محل شاهد، فإذا كانوا يحجون مشركين به في الجاهلية، وهؤلاء المشركون كانوا يطلبون الشفاعة من الأوثان باعتقاد أنها آلهة أو أشياء فوض إليها أفعال الله سبحانه من المغفرة والشفاعة. وأين هذا من يعني وأين هذا اللي يقول فرق بين المشرك والشيعي المؤمن ممن طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء، بما أنهم الأنبياء والأولياء عباد الله الصالحون. فعطفوا هذا، يعني شنو هذا؟ القريب، هذا مو اسم إشارة القريب، يعني من يطلب الشفاعة من النبي والولي. على ذاك يهو البعيد عبادة الأصنام في القضاء يعني في الشفاعة. فعطف هذا على ذاك جور في القضاء، انه تحكم علينا شنو وتقضي علينا ان عباد ان نحن عباد الاصنام. وعناد في الاستدلال، تعاند لان هؤلاء امرنا الله سبحانه وتعالى بالرجوع اليهم وابتغوا اليه الوسيله. وضحت ان شاء الله الثاني. الثالثة ان طلب الشفاعة من الغير الدعاء له ودعاء غيره سبحانه حرام. يعني أنا من أطلب الشفاعة من النبي، النبي يدعو لي، ودعاء غيره يعني أنت حينما تدعو غيره هذا بعد شرك، المفروض تدعو الله سبحانه وتعالى لأنك موحد. قال سبحانه فلا تدعو مع الله إلها مع الله أحدا، أبدا شرك. زين احنا شو نقول له؟ نحن لا ندعو مع الله أحدا، بل ندعو من رضى الله سبحانه وتعالى عنه، هو الذي قال لنا ادعوا هذا. ولو أنهم ظلموا أنفسهم، هاي الآية تبقى محكمة. ويرده، شنو يرده؟ يعني هم قالوا مطلق الدعاء، يعني لا ترجعون في الدعاء إلى غير الله شرك وكفر. لا، نقول لا، إن مطلق الدعاء لغير الله ليس محرما وهو واضح، وإنما الحرام منه نفس الجواب الأول ما يكون عبادة له لهذا الشفيع بأن يعتقد الداعي الألوهية لهذا الشفيع والربوبية لهذا الشفيع والربوبية في المدعو. يعني أنا الداعي أعتقد أن هذا النبي أو الإمام رب وإله، هذا الحرام الباطل. والآية ناظرة إلى هذا القسم، من هو يا قسم؟ أنك تعتقد بالشفيع إلى غير الله، ما يقول مع والقرينة مع الله، يعني مقترن مع الله، يعني وازي في العبودية. كما أن الله رب تتخذ الشفيع رب، ولا قرينة على أنه شنو هذا النوع من الشفاعة باطل صحيح، أما مطلق الشفاعة ليس بباطل. فلهذا قال والقرينة مع الله، أي بأن يكون دعاء الغير على وزان دعائه تعالى وفي نفس المرتبة. يعني أجعل الإمام والعياذ بالله أو النبي والعياذ بالله رب أيضا خالق ومعطي ورازق، هذا باطل. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى حاكيا على قولهم يوم القيامة تالله إنا كنا لفي ضلال مبين إذ، شوف هنا المحل الشاهد، نسويكم برب العالمين، هذا ما مقبول. تسوي الشفعاء بنفس المرتبة مع الله غير مقبول. نحن لا نجعل النبي والإمام بوزان الله بمرتبة الباري، هم عبيد. أربعة إن طلب الشفاعة من الميت باطلة. يقولون أنتم تدعون النبي شوف هذا قرينة على شو أول ما دخلنا المطلب من قالوا إنما يجوز أن يقول له اللهم شفع نبينا، قلت لكم هذا فقط لقلقة لسان ما يعتقدون بعملية. ليش هو هذا؟ لأن هاي طلب شفاعة من ميت وهذا حرام باطل. قلت لكم هاي قرينة، هذه القرينة وقرائن كثيرة إنهم فقط يعتقدون بلقلقة اللسان ليس لها واقع. فلهذا قالوا طلب الشفاعة من الميت أمر باطل، يعني من النبي. فلهذا أنت الآن تذهب إلى المدينة المنورة يمنعونك من الاقتراب من قبر النبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأنه شرك، وهذا شرك وشرك وشرك وثنية، ويطردون بالحجاج والمعتمرين والزوار لأنه شرك. هذا ارتكاسهم لأنه ميت، كما يقول ابن عبد الوهاب عصاي أفضل والعياذ بالله من النبي، لأن هذه أنتفع بها. أما النبي مات جسد وذهب، لو حي أستفيد منه، الآن ومات لا فائدة منه. هكذا هو عقيدتهم. ويردوا أن الإشكال ناجم يعني بسبب من عدم التعرف على مقام الأولياء في كتاب الله الحكيم. وقد عرفت في الفصول السابقة أن القرآن يصرح بحياة مجموعة كثيرة من الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ومضمون الآيات الأخرى تذكرونه وغيرهم. ولو لم يكن للنبي حياة، فما معنى التسليم على حياة يعني شنو بعد مماته؟ فما معنى التسليم عليه في الصلاة كل صباح ومساء؟ السني والشيعي هذا يقولون هذا الأمر في تشهد كل الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا خطاب، خطاب لجماد لو لحي السلام عليه. هم يعتقدون هذا لجماد فقط لقلق لسان، لا نحن نعتقد أن النبي حي وتعرض عليه الأعمال. والمؤمنون يعني الشيعة لا يطلبون الشفاعة من أجساد الصالحين وأبدانهم، لا بل يعني شنو بل يطلبونها من أرواحهم المقدسة المعصومة المطهرة التي أثب الله عنها الرجس الحية عند الله سبحانه وتعالى بأبدان برزخية. الأبدان الفعلية المادية مدفونة هنا في هذا البقعة، أما هناك في أبدان برزخية. الإحباط والتكفير يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.